الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل
على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم إلى قيام يوم الدين. ثم إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غررا، لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع، فإذا أخذت فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود، لأن العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج والغرر فيه أعظم. كان الكلام في الإشكالات الواردة بالنسبة إلى مورد خيار الرؤية. الإشكالات الثلاثة التي تقدمت كلها كانت في إطار ذكر الأوصاف واستقصاء ذكر الأوصاف بما يرفع الجهالة. هل يمكن استقصاؤها؟ أي صفات المرادة؟ الصفات التي لها دخل في ارتفاع وانخفاض الثمن أم لا؟ الصفات التي ترفع الغرر والجهل. هناك إشكالات كانت متعددة في ضمن دائرة الأوصاف. هذا الإشكال يختلف كليا عن تلك الإشكالات، هذا الإشكال الرابع. وحاصله أنه في موارد خيار الرؤية على كل حال تكون المعاملة غربية، ولا يمكن أن نتخلص من الغررية في مورد خيار الرؤية. فإذا كان الغرر ملازما على كل حال في موارد خيار الرؤية يكون البيع ماذا؟ غرريا وباطلا، لا أنه يكون صحيحا ولكن متزلزلا يثبت في مورده الخيار. أما كيف يكون الغرر ملازما له؟ يقول بأنه في موارد خيار الرؤية لا تخلو المسألة عن صورتين، إما أن لا نذكر، يعني بالنسبة إلى العين الغائبة، بالنسبة إلى بيع العين الغائبة الغرر والغررية ملازمة لبيع العين الغائبة، فإذا يكون ماذا؟ يكون البيع باطلا من أصله، لا أنه صحيح ولكن متزلزل وقد ثبت في مورده خيار الرؤية. كيف؟ يقول لأن العين الغائبة عندما تباع إما أن تذكر الأوصاف فيها، نعم، وإما أن لا تذكر الأوصاف فيها من الأساس. إذا لم تذكر الأوصاف فيها فالغررية واضحة. لماذا؟ لأنه بيعت عين غائبة لم تكن مشاهدة ومرئية، ومع ذلك لم يذكر فيها الصفات، فيكون المبيع مجهولا. وإذا كان المبيع مجهولا تكون المعاملة غررية، لأنه من موارد غررية المعاملة هو الجهل بصفات المبيع، وهذا متحقق فيما نحن فيه. عين غائبة غير مرئية والصفات لم تذكر، هذا فيما إذا لم نذكر الصفات ولا نعتبر الصفات وبيعت العين الغائبة من دون الصفات، لا شك ولا ريب تكون غررية. وأما إذا ذكرت الصفات، وافرض استقصينا الصفات كلها ولكن مع ذلك لا نعلم بأن العين المقيدة بهذه الصفات التي ذكرناها واستقصيناها هل تكون متحققة في الخارج أم لا؟ إذن من ناحية ذكر الصفات واستقصاء الصفات وذكر الصفات للدقة ماكو مشكلة، ولكن من ناحية أننا لا نعلم بأن هذا العبد الذي بعناه واشترطنا وكان غائبا واشترطنا فيه هذه الصفات بالدقة، هل سيوجد عبد بهذه الصفات أم لا؟ فإذا يكون غرريا. ليش؟ لأننا لا نجزم بتحققه في الخارج، بل الغرر من هذه الناحية من ناحية الوجود أعظم من الغرر من ناحية الصفات في الصورة الأولى. إذا ماذا وصلنا؟ أنه عين بيع العين الغائبة باطل وغرري على كل حال، لا أنه صحيح ويثبت في مورده خيار الرؤية. فيجب علينا أن نقول بالبطلان. هذا إشكال أساسي ولم يكن راجعا إلى مقدار ذكر الصفات في بيع العين الغائبة. لا، حتى لو ذكرنا هل إشكال وارد كيف نجيب؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الأوصاف التي تعتبر في العين الغائبة على قسمين، تارة الأوصاف المتخذة في العين وفي المبيع، يعني في عين المبيع تكون على نحو الاشتراط، وتارة تكون على نحو التقييد. نتيجة التقييد نتيجة التقييد هو وحدة المطلوب، يعني ذات المقيد بدون قيده لم يكن مطلوبا أبدا، بل ذات المقيد مع قيده يكون مطلوبا، يعني هو بمثابة الجزء. فكما أن الكل لا يتحقق إلا بوجود الأجزاء، بحيث لو لم تكن الأجزاء موجودة لما كان الكلي مرادا ومطلوبا، وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى التقييد، المقيد مع قيده هو المطلوب، فيكون شنو النتيجة؟ وحدة المطلوب. هذا فد شكل من أشكال أخذ الوصف بالنسبة إلى الموصوف. الشكل الآخر يكون على نحو الاشتراط، والنتيجة تكون ماذا؟ النتيجة تكون تعدد المطلوب لا وحدة المطلوب. يعني المشروع يكون مطلوبا والشرط أيضا يكون مطلوبا، ولكن شنو؟ لا على نحو الوحدة، وإنما ينحل إلى مطلوبين، المشروط والشرط، بحيث لو لم يكن المشروط موجودا، لو لم يكن الشرط موجودا المشروط أيضا ما يؤخذ. هسه شنو مثال التقييد؟ مثلا مثال التقييد قلنا مثل الجزء، ولكن بالنسبة إلى الاشتراط لا. مثل شنو؟ نقول بأنه مثل بيع العبد بشرط أن يكون كاتبا، الكتابة شرط للعبد. فإذا عرفنا هذه التقسيمات بأنه تارة يؤخذ الوصف على نحو التقييد وتارة على نحو الاشتراط، نقول فيما نحن فيه إنما يؤخذ الوصف بالنسبة إلى المبيع على نحو الاشتراط لا على نحو التقييم. يعني المطلوب ينحل إلى مطلوبين يكون متعددا. ففي هذه الحالة عندما يباع هذا العبد وتذكر فيه الأوصاف وهو غائب، زين؟ عندما يتحقق وقت تسليمه إما أن تكون الصفات موجودة وإما لا تكون موجودة. إذا كانت موجودة، فتمت القضية وهو المطلوب. إذا لم تكن موجودة العبد أيضا هو مطلوب
بحد
ذاته، وإن لم يكن الشرط
موجودا
وهو المعبر عنه بالوصف. إذا نقول بأن المستشكل عندما أشكل بهذا الإشكال وقال بغررية بيع العين الغائبة توهم أن الأوصاف المأخوذة في المبيع إنما هو على نحو التقييم، والحال ليس كذلك، وإنما هو على نحو الشر. لذا الشيخ الطوسي في النهاية وكذلك الشهيد في المسالك يصرحون بأن في مسألة بأنه لو رأى شيئا ثم اشتراه على أساس تلك الرؤية، ثم عندما وصل إليه رآه بأنه غير ما رآه سابقا، بنزير هل المعاملة تكون باطلة من الأساس أم يكون له خيار الرؤية؟ قالوا بأنه يكون له خيار الرؤية. ليش؟ لأن الرؤية بمنزلة الاشتراط. فإذا كانت الرؤية بمنزلة الاشتراط، التوصيف الذي هو شنو؟ التوصيف الذي هو بمنزلة الرؤية، الرؤية بالنسبة إلى العين الحاضرة، التوصيف بالنسبة إلى العين الغائبة، فالتوصيف يكون قائما مقام الرؤية. فإذا كانت الرؤية بمنزلة الاشتراط لازمه التوصيف الذي يكون قائما مقام الرؤية أيضا ماذا؟
بمنزلة الاشتراط.
بمنزلة الاشتراط. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نقول الجواب عن هذا الإشكال وهو غرارية بيع العين الغائبة على كل حال، نقول إذا تذكرون عندما كنا نتكلم عن شروط العوضين في الكتاب البيع، ووصلنا إلى الموزون والمكيل، قلنا الموزون يجب أن يباع بالوزن، والمكيل يجب أن يباع بالكيل، صحيح؟ تارة الوزن متحقق بالنسبة إلى البائع والمشتري، يزن ويشتري أو يكيل ويشتري، هذا لا شك ولا ريب يكون صحيحا، وتارة لا، يعول المشتري على إخبار البائع أو على إخبار من؟ على إخبار شخص ثالث يحصل له الأقمشة، يعني يريد يشتري مثلا حنطة 10 كيلوات فيقول له بأنه هذه 10 كيلوات وزنتها فيطمئن ويشتريها. قالوا بأنه هذا رافع للجهل بالنسبة إلى المبيع، الأطمئنان يبرر الدخول إلى المعاملة وإن كان موزونا، ما يحتاج إلى الوزن الفعلي، يستطيع الإنسان أن يعول على قول الآخرين إذا أورث له الأطمئنان في الناس. فنفس الكلام فلنقل هنا، نقول بأن العين الغائبة لا يمكن شراؤها لأنها مجهولة، فإذا وصفها البائع أو وصفها شخص ثالث وهذا الوصف أورث الاطمئنان بالنسبة إلى المشتري، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقدم على الشراء بالنسبة إلى العين وإن كانت غائبة فلم تكن مجهولة. فكما كنا نقول بالنسبة إلى الموزون والمكيل يمكن التعويل على الآخرين على قول الآخرين إذا أورث الإطمئنان، فلنقول ذلك بالنسبة إلى ما نحن فيه. شنو الفرق بين الجوابين؟ الجواب الأول لأن الوصف يكون قائما مقام يعني يكون على نحو الشرط، إذا تخلف الشرط يثبت له الخيار، ولكن هنا إذا تخلف إذا هنا نبدل الجواب الثاني إذا أطمئنت ثم تبين أنه هل يثبت الخيار أم لا، ما يحتاج إلى دليل آخر. زين؟ فإذا أجاب المصنف بجوابين. الجواب الأول بأن المستشكل كان يتصور بأن أخذ الأوصاف على نحو التقييد، والحال أنه على نحو الاشتراك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني فليكن المبرر للدخول في المعاملة وإن كانت العين غائبة هو ماذا؟ الإطمئنان بتوصيف البائع أو شخص ثالث. فيكون فيكون الاطمئنان مبررا ومجوزا للدخول في المعامله. اذا على كل حال الغرريه لا تتحقق بالنسبه الى عين الغائبه. واما قولك بانه اذا وصفنا ذلك الشيء واستقصينا بالاوصاف ولكن مع ذلك المعاملة تكون غررية لأنه يحتمل أن لا يتحقق هذا المبيع بهذه الأوصاف. نعم، لأنه غير مقطوع التحقق في الخارج فيكون مجهولا من حيث الوجود. نقول لو كان هذا المقدار مرادا لقلنا بأن بيع السلف بجميع أقسامه يكون باطلا. ليش؟ لأنه بيع السلف الآن تتم المعاملة بعد 6 أشهر يسلم المبيع ويوصف وصفا يرفع الجهالة. إنزين إذا وصفناه يمكن أن نحتمل بأنه في وقته بعد 6 أشهر لا يتحقق المبيع بهذه الأوصاف، ولا أحد يقول. إذا نفس إذا وصف المبيع يكون هذا الوصف مبررا ومجوزا للدخول في المعاملة. أما أنه احتمال عدم تحقق المبيع بهذه الأوصاف لم يكن مانعا عن صحة المعاملة. لماذا؟ لأنه المقتضي للمعاملة لصحة المعاملة موجود، إلا أن تكون تجارة عن تراب. نعم، أحل الله البيع، هذه كلها تثبت المقتضي بالنسبة إلى المعاملة. قد نتصور المانع، المانع هو ماذا؟ عدم تحقق المبيع موصوفا بهذه الصفات. نقول لا دليل على كون هذا الأمر مانعا من تأثير المقتضي. فإذا لا دليل على المنع فالمقتضي يؤثر أثره. هذا أولا. ثانيا أضف إلى ذلك الإجماع. الإجماع قائم من كل أصحابنا ولم يكن هناك مخالف إلا من بعض العامة بأن المبيع والعين الغائبة، المبيع إذا كان غائبا ثم وصف تكون المعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. نجد بعد هذه الأمور إذا كيف يستشكل هذا الإشكال. إذا الإشكال غير وارد. يقول ثم إنه يمكن الاستشكال، قلنا هذا الإشكال الرابع وأقوى الإشكالات قد يكون، ثم إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد، يعني في بيع العين الغائبة، بأن ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا. دائما البيع يكون غرريا، فالنتيجة يجب أن نقول بيع العين الغائبة وصفت أم لم توصف بيع غرري باطل من أساسه. كيف؟ يقول لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع. يعني هناك صورتان، الصورة الأولى العين الغائبة نبيعها من دون أن نذكر الصفات، لا شك ولا ريب يكون البيع غرريا لأن المبيع مجهول غير مرئي غير حاضر غائب ولم تذكر فيه الصفات، فإذا يكون غرريا من حيث الجهل بالصفات، لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية فإذا أخذت فيه، يعني أخذت الأوصاف في المبيع الغائب مقيدا بها، ذكرنا كل الأوصاف واستقصيناها، ولكن صار مشكوك الوجود في الخارج عند تحققه وعند تسليمه. كيف؟ يقول لأن العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج، لأنه أنت تعلم كلما كثرت الصفات عز الوجود. نعم، كلما كثرت القيود عز الوجود، والغرر فيه أعظم. ليش؟ لأنه هنا الغرر راح يرجع الجهل بالنسبة إلى وجود هذا المبيع وعدم وجوده. في الصورة الأولى، في الصورة الأولى لا، المبيع موجود يعني يوجد، ولكن لأنه لم تذكر الصفات الغرر الجهالة تتحقق. فأصل المبيع موجود ولكن الجهل من حيث الصفات. وأما على التقدير الثاني لا، أصل وجود المبيع يعني مجهول، أصل تحققه مجهول، فيكون الغرر والجهل فيه أعظم. ويمكن أن يقال كجواب عن هذا الإشكال، إنزين عرفنا هذا الإشكال شنو فرقه عن الإشكالات السابقة. الإشكالات السابقة كانت كلها في ضمن الأوصاف، هذا الإشكال لا، هو ما هو وراء الأوصاف، حتى لو ذكرت الأوصاف يكون البيع غرريا.
نعم،
هكذا يريد أن يقول. ويمكن أن يقال إن أخذ الأوصاف، هذا الجواب الأول، إن أخذ الأوصاف في المبيع يعني في العين الغائبة في معنى الاشتراط لا التقييد. نعم، فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا، أنت تعلم بأن الاشتراط هو التزام في التزام، يعني عندما يبيع العبد بشرط أن يكون كاتبا يعني التزم ببيع العبد والتزم بصفة الكتابة أو بشرط الكتابة، فإذا التزامان. فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا ولا غرر فيه حينئذ عرفا، وقد صرح في النهاية والمسالك في مسألة ما لو رأى المبيع ثم تغير عما رأى أن الرؤية بمنزلة الاشتراط. زين، فإذا كانت الرؤية بمنزلة الاشتراط فيكون التوصيف الذي هو بمنزلة الرؤية أيضا بمنزلة الاشتراط. إذن المستشكل بالنسبة إلى الشق الثاني من إشكاله كان يتصور بأن الأوصاف أخذت على نحو التقييد، حتى تكون النتيجة هو شنو؟ وحدة المطلوب، ذات المقيد مع قيده هو المطلوب. ونحن أثبتنا بأنه لا، على نحو الاشتراط فيتكون النتيجة هو تعدد المطلوب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ويمكن أن يقال ببناء هذا البيع يعني العين الغائبة على تصديق البائع أو غير البائع في إخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة. هذا الاطمئنان والتصديق يكون مبررا للدخول في معاملة عين غائبة. ولكن شنو هذا التوصيف الذي قام به البائع أو شخص ثالث؟ أورث الاطمئنان بالنسبة إلى المشتري، فيكون المبرر والمجوز الشرعي للدخول في المعاملة متحقق. كما يجوز الاعتماد عليه أي على البائع أو غيره في الكيل والوزن، إذا تتذكر في شرائط العوضين بالنسبة إلى بيع المكيل والموزون. ولذا ذكروا أنه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصف ثالث لهما. وكيف كان، سواء كان من ناحية الاشتراط أم من ناحية التصديق والإطمئنان بقول البائع، فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة، ولا دليل شرعا أيضا. أنت شنو كل كلامك كان بأنه هذا مشكوك الوجود، إذا وصف مشكوك الوجود. نقول بأنه لا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات. ليش؟ لأنه هذه العقود التي ذكرت فيها الأوصاف الرافعة للجهالة والمقتضي للصحة موجود. أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراب. غاية ما هناك يجب علينا أن نرى هل هناك مانع من تأثير المقتضي أم لا. عندما نرجع إلى الأدلة نجد بأن إمكان عدم تحققه لا يشكل مانعا عن تأثير المقتضي، لم يكن مانعا. فإذا لم يكن مانعا لأنه لعدم الدليل، عدم الدليل دليل العدم، فيكون المقتضي مؤثرا للصحة. لذا يقول ولا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات، فيتعين الحكم بجوازه بتأثير المقتضي مضافا إلى الإجماع عليه ممن عدا بعض العامة. ثم يأتي إلى مسألة أخرى بالنسبة إلى خيار الرؤية. خيار الرؤية كما تعلم هو مردد بين أمرين صاحب الخيار، إما أن يفسخ وإما أن يمضي مجانا، ولا يوجد طريق ثالث في البيع. وهذا هو المشهور بين الأصحاب. ولكن صاحب السرائر صرح بأنه لا، هناك طريق ثالث وهو الأخذ بالأرش. يعني العين الغائبة إذا اشتراها نعم، ثم تبين أنه الوصف غير موجود، يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن ماذا؟ أن يمضي المعاملة مجانا، ويستطيع أن يمضيها مع أخذ الأرش. يعني يروحون يقومون هذا العبد مع الكتابة كم؟ بدون الكتابة كم؟ ويأخذ هذا الفرق من ثمن المسمى. زين، الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا، يقول بأن هذا قول ضعيف لعدم الدليل عليه. كيف؟ يقول الأوصاف تارة لها دخل في الصحة، لها دخل في الصحة، ففي هذه الحالات إذا لم تتحقق الأوصاف يكون الأرش للمشتري مثلا، ولكن نتيجة لماذا؟ لخيار العين، لأن العين إذا لم تكن صحيحة معنى أنها ماذا؟ معيبة. فإذا الأرش يتحقق نتيجة لتحقق خيار العين لا خيار الرؤية.
نعم.
والحال أثناء كلامنا وين؟ كلامنا بالنسبة إلى الصفات الكمالية غير الصفات الراجعة إلى صفة الصحة. يعني مثل الكتاب، العبد قد يكون صحيحا ولكن ليس بكاتب. نعم. أو يكون صحيحا ولم يكن خياطا إذا اشترطنا الخياطة. فإحنا إذا كلامنا بالنسبة إلى الشروط الكمالية التي يثبت في موردها عند التخلف ماذا؟ خيار الرؤية. وخيار الرؤية لم يكن فيه إما الإمضاء مجانا وإما الفأس، وأما الأرش فلا. فإذا لو كان الأوصاف راجعة إلى صحة المبيع وتخلفت فهنا يتحقق الأرش، ولكن نتيجة لتحقق خيار العين. وأما فيما نحن فيه فليس كذلك، بل بالنسبة إلى الأوصاف الراجعة إلى الصحة كما قلنا هناك لا يحتاج اشتراطها، بل هي من الشروط الارتكازية بالنسبة إلى الشراء. المشتري عندما يأتي ويقدم لشراء شيء مرتكز في ذهنه وفي ذهن البائع بأن هذا المشتري يريد الشيء الصحيح والسالم، فإذا تخلفت يثبت له خيار العيب. فإذا ثبت خيار العيب يكون الأرش في ضمنه. لذا يقول ثم إن الخيار، يعني خيار الرؤية، بين الرد والإمساك مجانا، هو المشهور بين الأصحاب. وصريح السرائر تخييره بين الرد والإمساك بالأرش، وأنه لا يجبر على أحدهما. نعم. ويضعف بأنه لا دليل على الأرش. نعم، لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة، يعني من شنو؟ من شروط الصحة، من أوصاف الصحة، توجه أخذ الأرش، لكن لا بخيار الرؤية بل بخيار العين. لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى خيار الرؤية الكلام بالنسبة إلى الأوصاف الكمالية، إذ لولا الوصف، يعني لولا الوصف الراجع إلى ماذا؟ إلى الصحة ثبت خيار العيب. أيضا ما يحتاج التصريح بالنسبة إلى شروط الصحة. يعني ما يحتاج عندما أشتري كتابا أقول له أشتريه منك بشرط أن يكون صحيحا وسالما.
ما يشتغل
مرتكز. هذا مرتكز. إذ لولا الوصف ثبت خيار العيب أيضا، وسيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة. إذا إحنا عندما قلنا بأن الوصف لو كان راجعا إلى الصحة ما يحتاج إلى التصريح به أصلا. أينما اشتري شيء ولم يصرح فيه وإن كان معيبا فتبين أنه معيب يثبت له خيار العيب، ونتيجة لخيار العيب يثبت الأرش. وأما بالنسبة إلى الأوصاف الأخرى الغير راجعة إلى الصحة فلا يثبت في موردها خيار الرؤية ولا أرش فيه. مزير. هذا فد كلام ضعيف. وأضعف من هذا، من كلام صاحب السرائر، ما ينسب إلى ظاهر المقنع للمفيد والشيخ الطوسي في النهاية وسلار في المراسم، بأنه لو بيعت العين الغائبة بما وصفت ثم عندما سلمت كانت العين مجردة عن الأوصاف، احنا شنو نقول؟ نقول بأنه المعاملة صحيحة ولكن يثبت خيار الرؤية. نسب إلى هؤلاء بأنهم يقولون بأن المعاملة باطلة من الأساس، وهذا أمر جدا ضعيف. أولا لأنه القول قول خطير، يجب علينا أن نبرر هذا ما نسب إلى هؤلاء الأعلام الثلاثة، لأنه الوارد في النهاية أنه لو تبين أن المبيع لم يكن متوفرة فيه الأوصاف يكون البيع مردودا. قد يتصور من هذا الكلام بأن المردود يعني الباطل، الباطل الفعلي، ولكن ليس هذا هو المراد، بل المراد هو شنو؟ أنه قابل للرد.
نعم،
القابل للرد يعني شنو؟ يعني يستطيع المشتري أن يرد المعاملة، يعني يفسخها نتيجة لخيار الرؤية.
نعم،
فإذا يمكن أن نبرر كلامهم الوارد أو المنسوب لهم بأنه بيع مردود، قد يفهم منه بأنه باطل، باطل فعلا، ولكن ليس هذا المراد. المراد هو شنو؟ أنه قابل للرد. فإذا يجب علينا أولا أن نبرر كلامهم، ولكن إذا كان التبرير ما غير صحيح فنقول بضرس قاطع بأن هذا كلام ضعيف جدا. على أي أساس تكون المعاملة باطلة؟ لا شك ولا ريب المعاملة في أساسها كانت صحيحة، فكيف تقولون ببطلانها عند تسليم المبيع وتبين أن المبيع لم يكن فيه الصفات التي اشترطت في عند البيع؟ كيف تقولون ذلك وأن نحن نعلم بأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه؟ هناك دليل واحد ينسب إلى المقدس الأردبيلي، هذا قابل للتأمل، وهو أن نقول بأن المشتري والبائع عندما تعامل وتعاقد على بيع هذه العين الغائبة وصفت بأوصاف، إذا تحققت العين مع تلك الأوصاف المشترطة يكون المعقود هو عين الموجود، فتكون المعاملة صحيحة. وأما إذا كانت العين مجردة عن الأوصاف أو عن بعض الأوصاف يكون الموجود مغايرا للمعقود عليه، فإذا ما عقد عليه وهو ما اعتبرت فيه الصفات غير موجود، والموجود غير ما عقد عليه، لأن الموجود فاقد للصفات والمعقود عليه هو شنو؟ ما اعتبرت فيه الصفات. فإذا هذا الإشكال من المحقق الأردبيلي يمكن الاعتناء به والتأمل فيه كما يأتي جوابه فيما بعد من قبل المصنف. وأما نفس الدعوة من دون هذا الدليل الذي ينسب إلى المقدس الأردبيلي فهو كلام باطل في القول على الإطلاق. يقول وأضعف من هذا، يعني وأضعف ما صرح به السرائر، ما ينسب إلى ظاهر المقنعة المفيد والنهاية الشيخ الطوسي والمراسم السلار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف. لذا الشيخ الأنصاري يرى بأن هذه دعوة خطيرة، يجب أن تبرر وتوجه عباراتهم حتى لا يرد هذا لا يعني يريد يرفع عن النسبة عن هؤلاء، لكن الموجود في المقنعة والنهاية أنه إن لم يكن على الوصف كان البيع مردودا، ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد لا الباطل فعلا كما ينسب إليه. وقد عبر في النهاية، هذا هم في التأييد لما أولنا كلامهم، أن الشيخ الطوسي في النهاية عبر عن خيار الغبن بذلك، فقال ولا بأس بأن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يسوي إذا كان المبتاع من أهل المعرفة. إذا كان المشتري من أهل المعرفة يستطيع الإنسان أن يبيع الشيء الذي عنده بأكثر من قيمته الواقعية، وذاك عارف نعم كان بإمكانه أن لا يقدم على البيع أو يقدم على البيع، ما حد أجبر على ذلك وهو عارف بذلك. ممكن أنه عنده فت حاجة، أكو العقلاء بعض الأحيان يقدمون على معاملة أغلى من قيمتها الواقعية بعشرات المرات لغرض في أنفسهم. فإن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن المشتري من أهل المعرفة، يعني كان جاهلا، كان البيع مردودا. المردود يعني شنو؟ يعني قابلا للرد، لأنه يثبت في هذا المورد خيار الغرب. فليكن المراد من المردود هنا هو المردود بأنه القابل للرد للباطل الفعلي. هذا أولا. إذا قمعتم بهذا التوجيه فالنسبة أصلا من أساسها ترتفع. وأما إذا لم تقبلوا وعلى تقدير وجود القول بالبطلان الفعلي، إذا هذا التأويل ما قبلوه فلا يخفى ضعفه لعدم الدليل على البطلان بعد معقاده صحيحان، عدا ما في مجمع البرهان المقدس الأردبيلي، وحاصله وقوع العقد على شيء مغاير للموجود، لأنه وقع العقد على ما كان فيه الصفات، وهذا الموجود كان فاقدا للصفات. يقول فالمعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه، فتكون المعاملة باطلة. وهذا ما يحتاج إلى الجواب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.